إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذا الشهر العظيم، شهر الله المحرم الذي يذكرنا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وانتصار الإسلام وانتشاره، نتذكر انتصارا عظيما آخر حدث في يوم من أيام الله لعبد من عباد الله. ذلكم هو نصر الله لعبده وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، وخذلان عدوه المتعالي فرعون رأس الطغاة وإمام المتكبرين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكراً، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق بموسى منكم. وفي هذا الحديث وفي هذا الحدث والحديث فوائد ووقفات يجب أن لا تغيب عن البال، خاصة والأمة تعيش ما تعيشه من ضعف ووهن وذل وتفرق، والأعداء تسومها سوء العذاب تقتيلاً وتشريداً وتمزيقاً، بعد أن تداعت عليها تداعياً أكلت على قصعتها. أما الوقفة الأولى فهي أن الباطل مهما علا زبده وارتفع دخانه ومهما أوتي من قوة في يده تسير الأمور لصالحه، إلا أنه واهٍ مهما نفش وانتفش، وأهله ضعفاء مهما نفخوا وانتفخوا. فذلكم فرعون أطغى الطغاة في عصره الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله فإذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وأما الوقفة الثانية فهي أن أعظم الأيام وأحقها بأن يحتفل بها هو اليوم الذي يرتفع فيه علم الإسلام وتعلو راية التوحيد، فيوم أن ينتصر الحق ويخذل الباطل يفرح المؤمنون بنصر الله كما قال جل وعلا: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وأما الوقفة الثالثة فهي أن من حق الله على عبده كلما تجددت عليه منه نعمة أن يقابلها بالشكر للمنعم سبحانه وتعالى. وأفضل الشكر ما كان بالقلب اعترافا وباللسان تحدثا وبالجوارح عملا وتطبيقا، وهذا ما فعله موسى عليه الصلاة والسلام حين صام عاشوراء شكرا لله على نجاته وهلاك عدوه، وفعله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتدادا لذلك الشكر، ويفعله المؤمنون في كل زمان ومكان اقتداء بنبيهم وطلبا للأجر من ربهم. وقد يقول قائل ويتساءل متسائل: إن في الإسلام أيام عظيمة كان فيها للإسلام نصر وعز، كالأيام التي انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وكيوم ميلاده وهجرته وغيرها، فلماذا لا نصومها أو نحدث فيها من العبادات ما يكون به شكر الله على نعمه فيها؟ فالجواب أن يقال: إن الدين عباد الله مبني على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، لا على الاستحسان ولا على الإحداث والابتداع. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ونحن حينما نصوم عاشوراء فإنما نصومه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شرعه لنا وسنه، لا استحسانا من عند أنفسنا. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وأما الوقفة الرابعة فهي مع قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فيه أعظم الدلالة على أن رابطة الإيمان بالله هي أقوى رابطة، وأن صلة الإسلام هي أعظم صلة، وأن نسب الدين هو أفضل نسب. فمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته بتمسكهم بدينهم وثباتهم على الإيمان أولى بموسى وأقرب إليه من اليهود المحرفين بشريعته الناكبين عن طريقه، بل إن أمة الإسلام أحق بكل نبي وأولى به من قومه الذين كذبوه وعصوه. وصيامه عمل فضيل وسنة نبوية كريمة. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن صيام عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، أي عاشوراء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل صيام عاشوراء فقال: صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ولأن الإسلام قد جاء بمخالفة أهل الكتاب، فإن من السنة أن يصام مع عاشوراء يوم قبله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قال: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال ابن عباس: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا فاقتدوا عباد الله، ألا فاقتدوا بنبيكم وصوموا عاشوراء. والذي سيوافق الثلاثاء القادم إن شاء الله وخالف اليهود بصيام التاسع وهو يوم الاثنين. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها المسلمون، إن يوم عاشوراء الذي هو مناسبة للذكر والشكر والعبادة قد ارتبط عند الرافضة الشيعة مجوس هذه الأمة بضلالات وخرافات وخزعبلات، وأحدثوا فيها بدعا وأوهاما ومنكرات، واعتادوا فيه على طقوس وممارسات ما أنزل الله بها من سلطان. اتراهم ينظمون فيه خدودهم ويصيحون ويخمشون وجوههم ويولولون ويعلو بكاؤهم ويرتفع عميلهم ويكثر نحيبهم ويعذبون أجسادهم وتسيل منهم الدموع والدماء ويختلط الرجال والنساء، وربما هتكت العورات وارتكبت الفحشاء. يفعلون ذلك باسم الحزن على مقتل الحسين رضي الله عنه، وادعاء لحب آل البيت رضوان الله عليهم. والله يعلم أنهم من أضل الناس فيما يفعلون وأكذبهم فيما يدعون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن حماقتهم إقامة المأتم والنياحة على من قد قتل من سنين عديدة. ومن المعلوم أن المقتول وغيره من الموتى إذا فعل مثل ذلك بهم عقب موتهم مباشرة كان ذلك مما حرمه الله ورسوله، فقد ثبت في السنة العظيمة التي وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وترتب عليه من الشر والفساد أضعاف ما ترتب على قتل الحسين، وقتل غير هؤلاء ومات، وما فعل أحد لا من المسلمين ولا غيرهم مأتما ولا نياحة على ميت ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله إلا هؤلاء الحمقى. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إن هؤلاء الروافض الذين يدعون حب الحسين وآل البيت هم والله أشد الناس للصحابة بغضا ولقدرهم تنقصا وبفضلهم جهلا ولحقهم تضييعا، إذ يكفرونهم إلا نفرا قليلا ويلعنون أشياخهم أبا بكر وعمر ويتهمون بالزنا أظهارهم عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروافض في كل زمان ومكان هم ألد أعداء أهل السنة وأشد خصومهم، لا يقل عداؤهم عن عداء أخبث خلق الله من اليهود، وأفعالهم المشينة مع أهل السنة وتخطيطهم لخذلانهم من الشهرة بحيث لا تنكر. ووالله ما قامت لليهود والنصارى دولة إلا كان الروافض على أهل السنة معهم، فماذا ينتظر من انخدع بالروافض؟ ماذا تنتظر من قوم كفروا الصحابة الذين هم خير الأمة بعد نبيها؟ ماذا تنتظر ممن يلعنون أبا بكر وعمر ويسبونهما؟ ماذا تنتظر أيها المغرم بك من قوم يرمون أم المؤمنين الصديقة بالزنا، يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحب نسائه إليه، ثم يدعون حب أهل البيت؟ ألا ما أحراهم، ألا فما أحراهم بقول الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، لعنهم الله، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اللهم إنا نسألك أن ترينا في الرافضة يوم أسود، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تبلغهم هدفا ولا غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم وعليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم وبأعدائك من اليهود والنصارى ومن هاودهم وناصرهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة أهل وجدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذا الشهر العظيم، شهر الله المحرم، الذي يذكرنا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وانتصار الإسلام وانتشاره، نتذكر انتصارا عظيما آخر حدث في يوم من أيام الله لعبد من عباد الله. ذلكم هو نصر الله لعبده وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، وخذلان عدوه المتعالي فرعون رأس الطغاة وإمام المتكبرين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق بموسى منكم. وفي هذا الحديث والحديث فوائد ووقفات يجب أن لا تغيب عن البال، خاصة والأمة تعيش ما تعيشه من ضعف ووهن وذل وتفرق، والأعداء تسومها سوء العذاب تقتيلا وتشريدا وتمزيقا، بعد أن تداعت عليها تداعيا أكلت على قصعتها. أما الوقفة الأولى فهي أن الباطل مهما علا زبده وارتفع دخانه، ومهما أوتي من قوة في يده، تسير الأمور لصالحه، إلا أنه واهٍ مهما نفش وانتفش، وأهله ضعفاء مهما نفخوا وانتفخوا. فذلكم فرعون أطغى الطغاة في عصره، الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وقتل من قتل من رجال بني إسرائيل، كان هلاكه على يد رجل من بني إسرائيل الذين حاول إبادتهم واستئصال شعبتهم، رجل تربى في بيته وبماله وتحت رعايته، ومشى بين يديه وتحت عينيه، ولم يكن أحد أقرب منه إليه، ومع ذلك لم يسلط عليه، إذ ألقى الله عليه محبة منه وصنعه على عينه، فكان هلاك هذا الطاغية على يده وبسببه، بعد أن دعاه إلى الله فكذب وعصى. قال الله تعالى عن فرعون وجنوده: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وقال تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وكما أخذ الله فرعون وجنوده وأهلكهم، فسيأتي اليوم فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وأما الوقفة الثانية فهي أن أعظم الأيام وأحقها بأن يحتفل بها هو اليوم الذي يرتفع فيه علم الإسلام وتعلو راية التوحيد، فيوم أن ينتصر الحق ويخذل الباطل يفرح المؤمنون بنصر الله، كما قال جل وعلا: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وأما الوقفة الثالثة فهي أن من حق الله على عبده كلما تجددت عليه منه نعمة أن يقابلها بالشكر للمنعم سبحانه وتعالى. وأفضل الشكر ما كان بالقلب اعترافا وباللسان تحدثا وبالجوارح عملا وتطبيقا. وهذا ما فعله موسى عليه الصلاة والسلام حين صام عاشوراء شكرا لله على نجاته وهلاك عدوه، وفعله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتدادا لذلك الشكر، ويفعله المؤمنون في كل زمان ومكان اقتداء بنبيهم وطلبا للأجر من ربهم. وقد يقول قائل ويتساءل متساءل: إن في الإسلام أيام عظيمة كان فيها للإسلام نصر وعز، كالأيام التي انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وكيوم ميلاده وهجرته وغيرها، فلماذا لا نصومها أو نحدث فيها من العبادات ما يكون به شكر الله على نعمه فيها؟ فالجواب أن يقال: إن الدين عباد الله مبني على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، لا على الاستحسان ولا على الإحداث والابتداع. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ونحن حينما نصوم عاشوراء فإنما نصومه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شرعه له سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن صيام عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، أي عاشوراء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل صيام عاشوراء فقال: صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ولأن الإسلام قد جاء بمخالفة أهل الكتاب، فإن من السنة أن يصام مع عاشوراء يوم قبله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قال: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال ابن عباس: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا فاقتدوا عباد الله، ألا فاقتدوا بنبيكم وصوموا عاشوراء. والذي سيوافق الثلاثاء القادم إن شاء الله وخالف اليهود بصيام التاسع وهو يوم الاثنين. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها المسلمون، إن يوم عاشوراء الذي هو مناسبة للذكر والشكر والعبادة قد ارتبط عند الرافضة الشيعة مجوس هذه الأمة بضلالات وخرافات وخزعبلات، وأحدثوا فيها بدعا وأوهاما ومنكرات، واعتادوا فيه على طقوس وممارسات ما أنزل الله بها من سلطان. اتراهم ينطمون فيه خدودهم ويصيحون ويخمشون وجوههم ويولولون، ويعلو بكاؤهم ويرتفع عميلهم ويكثر نحيبهم ويعذبون أجسادهم، وتسيل منهم الدموع والدماء، ويختلط الرجال والنساء، وربما هتكت العورات وارتكبت الفحشاء. يفعلون ذلك باسم الحزن على مقتل الحسين رضي الله عنه، وادعاء لحب آل البيت رضوان الله عليهم. والله يعلم أنهم من أضل الناس فيما يفعلون وأكذبهم فيما يدعون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن حماقتهم إقامة المأتم والنياحة على من قد قتل من سنين عديدة. ومن المعلوم أن المقتول وغيره من الموتى إذا فعل مثل ذلك بهم عقب موتهم مباشرة كان ذلك مما حرمه الله ورسوله. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهؤلاء يأتون من لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية وغير ذلك من قتل من الأنبياء وغير الأنبياء ظلماً وعدواناً، من هو أفضل من الحسين؟ قتل أبوه علي رضي الله عنه ظلماً وهو أفضل منه، وقتل عثمان بن عفان وهو أفضل منه، وكان قتله أول الفتن العظيمة التي وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وترتب عليه من الشر والفساد أضعاف ما ترتب على قتل الحسين، وقتل غير هؤلاء ومات، وما فعل أحد لا من المسلمين ولا غيرهم مأتما ولا نياحة على ميت ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله إلا هؤلاء الحمقى. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إن هؤلاء الروافض الذين يدعون حب الحسين وآل البيت هم والله أشد الناس للصحابة بغضا ولقدرهم تنقصا وبفضلهم جهلا ولحقهم تضييعا، إذ يكفرونهم إلا نفرا قليلا ويلعنون أشياخهم أبا بكر وعمر ويتهمون بالزنا أطهارهم عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروافض في كل زمان ومكان هم ألد أعداء أهل السنة وأشد خصومهم، لا يقل عداؤهم عن عداء أخبث خلق الله من اليهود، وأفعالهم المشينة مع أهل السنة وتخطيطهم لخذلانهم من الشهرة بحيث لا تنكر. ووالله ما قامت لليهود والنصارى دولة إلا كان الروافض على أهل السنة معهم، فماذا ينتظر من انخدع بالروافض؟ ماذا تنتظر من قوم كفروا الصحابة الذين هم خير الأمة بعد نبيها؟ ماذا تنتظر ممن يلعنون أبا بكر وعمر ويسبونهما؟ ماذا تنتظر أيها المغرر بك من قوم يرمون أم المؤمنين الصديقة بالزنا، يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحب نسائه إليه، ثم يدعون حب أهل البيت؟ ألا فما أحاهم بقول الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اللهم إنا نسألك أن ترينا في الرافضة يوم الأسود، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تبلغهم هدفا ولا غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم وعليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم وبأعدائك من اليهود والنصارى ومن هاودهم وناصرهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة أهل وجدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.